نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هوائي مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
أرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نبدأ شيخنا بمقدمة مناسبة لكتب الحلقة. كان إسحاق بن راهوي رحمه الله عنده طلابه، وكان أحد هؤلاء الطلاب النجباء الإمام البخاري. فقال أحد التلاميذ: لو جمعتم لنا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري، فوقعت الكلمة في قلبي وشرعت في جمعي كتاب الجامع الصحيح. من هنا بدأت الفكرة، ثم انطلقت هذه الفكرة وهيئ الله لها أئمة فصنف البخاري صحيحة، ثم أقرأه لسنين متطاولة. وجاء بعد ذلك أناس فرغوا أنفسهم لخدمة السنة وصحيح البخاري خصوصا، فعرفوا برواية البخاري. ثم جاء بعد ذلك مشاريع، وجاء أناس تخصصوا في الدراسات عن البخاري، حتى قرب موعد صدور الطبعة التي كان يتأملها كثير من الناس، وتخصصت إحدى الجهات العلمية في مشاريع البخاري وما يتعلق بها فترة وبرهة من الزمن، حتى تخرج لنا الكنوز العظيمة لهذا الكتاب العظيم.
صحيح.
ثم جاءت هذه الطبعة بعد طول انتظار لنبدأ بها هذه الحلقة شيخنا الكريم.
إن شاء الله. إيش رأيك أتخلص بدالي بس الحلقة وخلاص؟ ما شاء الله ما أتخلت شيء، أخذت الكلام كله يا ولدي.
لا ما شاء الله الجعبة مليئة عندك، الله يحفظكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا قيل أنه إسحاق هو نفسه قال هذه الكلمة لو أن أحدا جرد الصحيح وشيء من ذلك. القصد طبعا صحيح البخاري ومنزلته وأهميته نجري الكلام فيه، وأصلا هو معروف ما يحتاج إلى مثل هذا الكلام. كلامنا من حيث وقفت وهو موضوع أحسن طبعة موجودة لصحيح البخاري وإلى ماذا يرجع الناس. ولا شك أنه الآن مثلا عندنا عدد من الطبعات التي خرجت صحيح البخاري تبنتها بعض المراكز البحثية العلمية وأخرجت بعضها، وجزاهم الله خير على ما قدموا وأخرجوا ووفقوا توفيقا كبيرا جزاهم الله خير. كان الناس يعتمدون على الطبعة السلطانية المشهورة لأنه قام عليها عدد من العلماء وشيء من ذلك، وعرفت بضبط رواياتها على نسخة اليونيني المعروفة المشهورة المتقنة الذي احتفى بها العلماء كثيرا، وسارت بهذه الطريقة حتى جاء يعني إلى العهد العصر الحديث، وصارت عندنا مجموعة من الأعمال على صحيح البخاري. نحن نتكلم ترى على صحيح البخاري الأصل، دعك من الشروح الآن، على البخاري الأصل. وخرج عندنا مجموعة من الأعمال التي يصلح أن يشار إليها من حيث الضبط والإتقان والتعليق والتحقيق وشيء من ذلك، حتى خرج عندنا من آخر مخرج حتى اليوم هذه الطبعة التي أنت أشرت إليها أو وقفت عليها في خبر بداية في الخبر الذي ذكرته في أول الحلقة، وهو عمل عظيم مشروع كبير أخذ أكثر من 10 سنوات. ثلة من أهل العلم الأفاضل تناوبوا عليه مقابلة للنسخة الخطية وتحقيقا وتصحيحا وتعليقا ومراجعة وتحكيما وعدد من الخطوات حتى يتيقن إلى وصول هذه الطبعة على إلى أمثل صورة يمكن أخرج عليها صحيح البخاري. طرأوا هذه الطبعة اللي بين يدينا الآن إن شاء الله يبان الأخوة الأفاضل. هذه الطبعة لها قصة، هي ميلاد هذه الطبعة. كان أول القصد الأمر طرأ، وفي المقدمة ذكرها الدكتور علي العمران وفقه الله، هو قال أول الأمر أنه كنا نقرأ صحيح البخاري على شيخنا المحدث الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الحاشمي، وهو من أعلم الناس بصحيح البخاري وله عناية فائقة جدا بصحيح البخاري عشرات السنين، وفقه الله وحفظ الله شيخنا ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد الوكيل الله يعطيه العافية. كنا نحن أربعة نفر نقرأ على الشيخ صحيح البخاري، وكنا أول من قرأ الصحيح، ترى على فكرة ولدي أول من قرأ صحيح على الشيخ الله يعطيه العافية. كنا هؤلاء الأربعة نقرأ صحيح البخاري ومع كل واحد منا نسخة مختلفة عن الآخر غير التي مع عند شيخنا. اللي عند شيخنا كان عنده النسخة الهندية، طبعة الهندية اللي طبعت عام 1270 ومتقدمة جدا في مجلد، في مجلد ضخم جدا كانت عنده، وأنا كانت عندي طبعة مصطفى ديب البغا اللي طبعت دار بكثير، وبقية الإخوة اللي عنده حق الباب الحلبي واللي عنده السلطانية واللي عنده وحدة رابعة بهالطريقة، وكنا نقابل وكان عنده تحصل نقاشات وتحصل مراجعات، لأنه كنا مكتبة الشيخ في بيتي نراجع من الكتب ونشوف وندقق ونراجع إن كان في ضبط لعلم في لفظة معينة، ماذا أراد، كيف قال الحافظ هنا. يعني كانت حقيقة قراءة عرض ومدارسة، وليس مجرد عرض فقط قراءة مجردة، بل كان هناك شيء نوع من المدارسة، كانت جميلة. يعني الله يعد علينا ذي الأيام الطيبة يا ولد.
من هم الباقين، باقي الأشخاص اللي كانوا معك في المدارسة؟
كان نحن أربعة اللي نقرأ على الشيخ. كان معنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسين الموجان، وهو عميد كلية الشريعة سابقا وفقه الله ومسي عليه بالخير، وكان معنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفقيه أيضا، ومعروف بعنايته بالحديث وأيضا مسي عليه بالخير الله يعطيه العافية. وأما ثالثنا فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المحقق المعروف الشيخ علي العمران، وهو القائم على المشروع العلمي هنا، مدير المشروع العلمي، وأنا مسي أيضا عليه بالخير. ووالدك ولدي هو أقلهم شأنا وأقلهم حظا في العلم.
خير بركة.
الله يجزاه خير. المقصود أنه نحن كنا الأربعة، كنا يعني نوعا ما نتوفى القراءة، لكن كانت القراءة ترى عندي الكثير. المقصود كان والله جلساتي ولدي مرة ممتازة، كانوا ثلاثتهم من مكة وكانوا جيران، يعني العمران في ذي العمارة بجوار عبد الرحمن فقيه العمارة جنبه بالأمامة الموجان، كانوا ثلاثتهم قدام بعض، يعني أنا الوحيد اللي كنت أطلع من جدة إلى الشيخ في مكة. القصد متعة الحديث عن قصة ميلادها الكتاب ذكرها الشيخ طرف المقدمة الشيخ علي العمران. بعد ذلك يقول بعد ما خرجنا 60 مجلسا بدأنا عام 1425 و60 مجلسا ختمنا به قراءة الصحيح الحمد لله، بعضها كان تطول لساعات كثيرة، وكذلك كان خرجنا بنتيجة أنه فعلا الكتاب يعني صحيح البخاري يحتاج إلى طبعة تليق به، كما خرجت السلطانية في وقتها طبعة نفيسة جدا، الآن بعد أكثر من 130 أو 140 سنة تحتاج إلى طبعة تتوافق مع معطيات الطباعة وجودة الإخراج مع توافر النسخ الخطية النفيسة وشيء من ذلك. فهذا كان يعني خلاصة ما كنا نتمنى لما خرجنا. بعد ذلك حصل رغبة من الشيخ عبد الرحمن الموجان ومن آل الموجان عموما، والرغبة هذه جعلتهم هم يتبنون طباعة الكتاب ماديا إن توفر إن جاء الفريق العمل، فأوكلوا فريق العمل لعلي عمران وهم تولوا مثلا أنشأوا بيت السنة لأجل دعم هذا المشروع كان من أوله إلى آخره. وكان وقتها بعد فترة طبعا بعد فترة من مجالسنا تلك، يعني يمكن بعد 4 سنين أو شيء من ذلك، الشيخ العمران يقول عام 27 تقريبا بدأنا نخطط للمشروع وكيف نرى النسخ. رجعنا الفهرس الشامل، وجدنا الفهرس الشامل فيه قرابة 2372 مخطوطة للصحيح البخاري، وهذا عدد هائل لا يمكن لحاط به أصلا. يعني كان فبدأوا يقربون الموضوع، وصلوا إلى عدد معين، بدأوا يكشفون، بدأوا عندهم معطيات معينة، حتى استقر الرأي إلى أن النسخة اليونيني هي التي ينبغي يواو عليها في الأمر لعناية العلماء بها، ولأنها مضبوطة ضبطا متقنا عاليا جدا، ولأجل السماعات وتداول العلماء لها وثناؤهم عليها بشكل كبير جدا وملاحظ هذا. فهذا يقول وفر علينا استبعاد كثير من النسخ الخطية لأجل انحصارنا فقط على ما على طبع على نسخة اليونيني. بعد ذلك يعني في أثناء العمل على الآن فرض النسخ الخطية وعلى وضع قانون كيف طريقة العمل يعني المشروع هذا، سبحان الله طبعا الشيخ علي جزاه الله خير وهو خل صفي من يعني جزاه الله خير، كان دائما يكرم بزيارتي ويأتينا، وانت تشوف يا ولدي يجي عندي كثيرا نعم. الله يعطي العافية، ونتسامر ونجلس كثيرا في العلم والكلام. كان حدثني ان هم هامين بهذا المشروع وانهم ماشيين وكذا، وكلما اجتمعنا ها سبحان الله يقدر الله عز وجل بعد ما تكلم يعني ما حدثني عن هذا المشروع بعدها بشهرين ها شهرين ها حولها يعني ثلاثة يعني قلبها حولها، وسبحان الله تأتي زيارة لأحد الأخوة الأفاضل وهو صاحب دار الكمال المتحدة، أخونا الفاضل الأستاذ محمد عبيد كمال أبو نزيه، وأنا مسي عليه بالخير أيضا أخونا أبو نزيه الله يعطيه العافية، ويمر علي في المكتبة ونجلس نحن إياه، وكانت أول لقاء بيني وبينه ولم كنا أعرفه من قبل. وسبحان الله كان الغرض من الزيارة أنه كان يريد يعرض مشروع صحيح البخاري، وكان معاه اللابتوب جايبه معاه، وسبحان الله بدأ الكلام فعرض أنهم يشتغلون على طبعة للبخاري، قد جمعوا عدد كبير من مخطوطاته ومن المؤلفات اللي خدمت البخاري، من المخطوطات من شروح البخاري وتراجم البخاري ورجال البخاري، وانت ماشي يعني شيء مهول. وسووا طبعا نسخة إلكترونية، شيء طبعا وراني إياها، شيء عالية الجودة بمعنى الكلمة.
كان أبو نزيه جعل هذا مشروع عمره البخاري وما يتعلق بالبخاري،
وبدل فيه مالا نسأل الله يخلف عليه بالخير وجهدا كثيرا جدا، ونسأل الله يوفقه هو وفريق العمل الذين معه. وكان الغرض ترى يعني دائما العرض على أهل العلم المشاريع العلمية ترى مما يحصل به إن شاء الله خير وبركة، يعني من إفادات، من نصائح، من توجيه، من أفكار معينة، أي مكان ترى ربما كانت مفيدة لك. سبحان الله لما عرض علي هذا وشفتها وشفته قلت طيب انتم اذا انتم عازمين على البخاري ترى هناك مشروع اخر موازي لكم تماما، نفس الغرض الذي تريدونه هو نفس الغرض، اخراج نسخه متقنه للبخاري على اصح النصول الخطيه وفريق عمل، وانتم عندكم فريق عمل، ليش ما تتحد الجهود ويخرج بدل ما هذا يطبع وهذا يطبع وهذا يخسر وهذا يخسر والجهد هنا والوقت، لماذا لا تتحد الجهود وتتفقون تجتمعون تتفقون على خطة عمل معينة ويصير عمل مشترك بينكم؟ فأبدأ موافقته، فكلمت الشيخ علي عمران وتحدث مع أخواننا في بيت السنة وأبدأ موافقتهم. ثم حصل اللقاء الأول عندي في مكتبتي ولله الحمد والمنة، وحصل اللقاء الأول هذا ولله الحمد حصل فيه تداول الخطوط العريضة والموافقة المبدئية على الاجتماع على هذا العمل، وضع خطة ويتفق عليها في هذا الباب. ثم بعد ذلك بعد هذا اللقاء الأول الذي حصل عندي ولله الحمد بدأ بعده وبعد ذلك باللقاء عدد من اللقاءات حصلت هنا وهناك إلى واتفاقات لأنه صارت فيها مسألة الخطة المعينة وكذا والحقوق والأشياء بهذا الطريق يعني، حتى وصلوا إلى الاتفاق النهائي والأخير وعقدت الجلسة الأخيرة كان عندي أيضا في مكتبتي ولله الحمد، وحصل توقيع العقد وكنت أنا الشاهد الأول في العقد والشيخ خالد السريحي الدكتور خالد السريحي أيضا شاهد الثاني، وبدأ المشروع. وكان
لك يعني بجمع هذين المشروع
أي والله هو حصل العقد والجمع بينهما في خير
الحمد لله
الحمد لله والله هذا من المنن يا ولدي إنه مثل هذا المشروع العظيم إنه يوفق الله العبد إلى مثل هذه إلى مثل يعني دلالة. إبراز هذه المشاريع أو الدلالة عليها أو الإرشاد أو أي ما كان يعني. المقصود بعد ذلك كان الأصل أن المشروع ما يأخذ الوقت هذا كاملا، لكن حدثت أحداث خارجة عن إرادة الطرفين هي اللي أخرت المشروع، فصار المشروع قرابة 13 سنة، 10 سنوات منها تامة هي في الأصل للعمل على هذا المشروع، ولا كان ترى المشروع يطلع في أقل من ذلك. هذا المشروع جمع له أصح النسخ الخطية في العالم، حتى أنها ليست بالقليلة بل هي كثيرة جدا، وفرزت وامتحنت واختبرت حتى استقر العمل، استقر الرأي على 6 نسخ تكون هي الأصل. 6 نسخ هذه كلها غاية في الإتقان والنفاسة، غاية في الإتقان والنفاسة، ما بعدها ربما كان لأجل إفادات معينة فقط يعني إذا احتيج إلى مكان غامض احتيج إليها، يعني تقريبا 10 كتب نسخ ثانية موازية لكنها ليست أصيلة في التحقيق. هذه النسخ الأصيلة أو 6 نسخ الأصيلة النفيسة اللي جعلوها عمدة هي كلها من فروع أو من أصول نسخة اليونيني أو فروعها أو شيء مساند لها، فهم عولوا على نسخة اليونيني والتي هي بخط العلامة النويري. النويري له كتب 7 مرات نسخة اليونيني وقيل 8 مرات، وهو في غاية إتقان يتركها كما هي، وهو يذكر هذا عن نفسه، وهو خطه في غاية الجودة وهي مضبوطة. فجاءوا إلى نسختين بخط العلامة النويري، خاصة النسخة 7 يقولون منها أو 5 كانت في غاية الإتقان، ونسخة أيضا ثانية بخطه، كلتاهما نسخها من نسخة اليونيني الأصل. ثم بعد ذلك جاءوا إلى نسخ فروع عنها، منها نسخة العلامة عبد المحدث عبد الله بن سالم البصري وأخرى، ثم فروع ثم نسخ أخرى مساندة نسختين، وتكلموا عنها واشتغل وبدأ العمل على هذا الطريقة. بعد طبعا في قبل هذا خطة العمل عرضوها على مجموعة من كبار العلماء المحدثين المعروفين في العالم الإسلامي، كلهم أتى بأفكاره بتصحيحاته بتعليقاته تقويم للخطة وشيء من ذلك. بعد أن انتهوا وجمعوا النسخ بدأوا يشتغلون فريق عمل، صار عندنا فريق عمل للمقابلة، فريق للمراجعة، فريق للتدقيق، فريق للتعليق، للمقابلة، للتصحيح، تخريج الأحاديث، العزولي، يعني عدد خلية، يعني لو اجتمعوا في محل تجدهم خلية نحل لو اجتمعوا، لكن كل واحد في محله يعني. بعد أن انتهوا من هذه كان أتي بهذه النسخ الخطية ورجع التحقيق مرة أخرى، فلما رجع التحقيق هي المقابلة عرضت بعد ذلك على محكمين ذهبت المحكمين رجعت بعد ذلك إلى التصحيح الملاحظات الموجودة كما هي، ثم دقق مرة أخرى، ثم خرجت بعد ذلك للصف والطباعة والتنسيق، ورجعت بعد ذلك، ثم صنعت لها الفهارس والمقدمة وشيء من ذلك. هذه فكرة ترى، هذه قصة ميلاد هذا المشروع. أما أقول لا أتكلم عن صحيح البخاري، أنا أتكلم عن هذا المشروع من طباعة، من هذه الطبعة التي يمكن أن أقول فيما يبدو لي أو فيما أعلمه أنه أصح طبع حتى الآن على وجه الأرض لصحيح البخاري هذه، ما لم يأتي بعدها شيء الناس يقول لا الله أعلم ولا ندل، لكن حسب ما عندنا من الآن هذه عندنا من أفضل وأمتن وأتقن نسخة صحيح البخاري. حتى هو في المقدمة الشيخ علي العمران ذكر قالوا فإذا كنتم تعتمدون على اليونينية وهي التي طبعت عليها السلطانية فلماذا تكررون؟ فأجاب قال أنه أصلا لا ندري من النسخ التي خرجت عليها السلطانية لأنه ما تكلموا عنها إطلاقا، ثم نجزم وبعد العمل أن هناك نسخ خطية متقنة ما وقفوا عليها ولا رجعوا إليها بسبب الفوارق التي ظهرت لهم بالمقابلة، زد على ذلك الخدمات العلمية المضافة للنسخة بحيث تخرج في يعني أقرب ما يكون إلى الكمال وإلى تغطية حاجة القارئ صحيح البخاري. ترى هذه أصل القصة. بدأوا طبعا صحيح البخاري مشهور، طبعا هو مشهور بس هذا الاسم اللي هو صحيح البخاري العنوان الدارج المعروف اختصارا، وإلا اسمه، وهذا من محاسن الطبعة أنهم حافظوا على الاسم العلمي للكتاب وهو
الذي وضعه المؤلف،
الذي سماه المؤلف الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو الاسم الذي سماه به مؤلفه. طبعا في المقدمة أنا ما كملت طبعا للإمام الإمام البخاري رحمه الله متوفى عام 256 هجري رحمة الله عليه. البخاري رحمة الله عليه طريقته أنه كان يصنف كتابه أكثر من مرة، هو يقول من عادته أنه يعيد مصنفاته ثلاث مرات، كان من عادته. الفربري وهو صاحب السماع الأصل المشهور الذي صار يتفرد في سماع البخاري، مع أن البخاري سمع من غيره أيضا، هو سمعه ثلاث مرات أيضا بثلاث تواريخ مختلفة أيضا، أو الفربري ونقل عنه. المقصود البخاري لما ألفه بطرف وقت مبكر، أيام كان موجود المحدثين موجودين، فما أخرجه والأئمة موجودين كبار العلماء في زمانهم والحفاظ، لكنه عرض كتابه على يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد فاستحسنوا كتابه، وصار هذا مثل التحكيم الأول. يعني هو يعني إخواننا في اللي أخرج الطبعة حكموا الطبعة هذه التحقيق كما حكم الإمام البخاري نسخته للأئمة نفس، سبحان الله من وال، جزاهم الله خير. المقصود وهم يعني يستظهرون على أن البخاري أخرج كتابه بعد وفاة هؤلاء الأئمة وشيء من ذلك، ويقولون ذلك يعني في المقدمة. قدموا بمقدمة، طبعا المقدمة التي قدموا بها، خلينا بنرجع إن شاء الله لهذا، خلينا نذكر أول شيء هذه المقدمة نحن عندنا الآن. هذه المقدمة صنعوا فهرس مجلدا ضخما من القطع الكبير في 700 صفحة تقريبا، مقدمة واعبة لكل ما يحتاج إليه في معرفة الجامع الصحيح ولمعرفة نسخة روايات الصحيح ومن روى عن البخاري الصحيح ورواته وتاريخ الروايات والنسخ، وركزوا بالذات على نسخة الفربري وكيف هي وكيف اعتنى بها العلماء، وأين مثل الخريطة من نقلها ومن ذين ذهبت في الأمصار وقيمة كل رواية وشيء من ذلك بما لا تجد له نظير في أي كتاب آخر. وهذا المدخل العظيم الكبير سموه المدخل إلى الجامع المسند الصحيح والنسخة اليونينية، وهو مدخل حافل حفيل ينبغي العناية به لدارس السنة لمن أراد معرفة مسألة نسخ البخاري وكيف وصل، وخاصة من أراد أن يتصدوا لمثل الطاعنين على المشككين للبخاري ونسخة البخاري وشيء من ذلك. وفي المقدمة شيء من الإجابات عن ذلك خاصة في القضية التاريخية وتسلسل الروايات. طبعا قدموا هذا المقدمة التي إن شاء الله بس أنا تطلع معي هذه ولدي اللي خبرت لك بها. طبعا هذه من باب يعني من باب الشكر والتقدير لإخواننا في بيت السنة، فإنه كان من أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الرؤوف بن حسين الموجان وهو المدير العام لبيت السنة، كان وفقه الله أن أهداني أول طبعة تخرج من المطبعة على وجه الأرض.
أول نسخة.
أول نسخة. أول نسخة جابها عندي على طول المكتبة وأداني إياها الله يعطي العافية وزارني وكتب إلي هذا الإهداء حتى وقت قال لا تعلن عنه لأن لسه ما وزعناه ولا أخرجناه. جزاه الله خير وأنا أشكر له حفاوته وتقديمه والله يعطي العافية ومسي عليه بالخير. على الموجان كلهم مسي عليهم بالخير كلهم أصحابنا. هذا سلمك الله. هذا المدخل. المدخل إنما كان فيه بس يهمني الكلام على طبعا مقدمة أخونا الموجان ثم مقدمة شيخ علي العمران ثم هذا مدخل خلنا نجعله من باب الشكر لأهل الفضل والاعتراف بالفضل وحتى يذكروا ويشكروا ويعرفوا من باب حفظ القيمة العلمية لهم. هؤلاء قيدوا هذا طبعا هذه هي عبارة عن أسماء فريق العمل وفريق الإدارة وفريق التحكيم وفريق المراجعة وفريق التدقيق هذا كله العام موجود وهذا من حفظ الحق لأصحابه وهذا يشكرون عليه يشكرون عليه. نحن نبغى الإخوة دائما كل من أصحاب عمل يجب أن يذكروا أسماء القائمين هذا فيه ثقة ترى بالعمل. شوف لما جو إلى الفريق العمل الفريق الإداري طبعا اللي هو بيت السنة الدكتور عبد الرحمن الموجان هو المدير التنفيذي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام هو عبد الرؤوف الموجان أخوه والمدير العلمي وأخونا فضل الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران. أما المشاركون في التصحيح فالإشراف العلمي عند الشيخ علي العمران وأما المقابلة عن النسخ فكانت عند الدكتور مصطفى سعيد أيتيم وهو متمكن في علم الحديث مشهور معروف والتدقيق والمراجعة كان ثلة من أهل العلم فاضل الدكتور علي العمران الدكتور مصطفى سعيد أيتيم محمد بن أحمد آل رحاب الدكتور نبيل بن نصار السندي والأستاذ ممدوح جمعة والتحكيم كان عند ثم من أهل ثلة من أهل الأفاضل من أهل العلم معروفين باختصاص بعلم الحديث الدكتور محمد أجمل إصلاحي والدكتور أحمد حاج عثمان والدكتور رياض الطائي والدكتور عبد الله التوم والدكتور عبد العزيز الحميدي والدكتور أحمد فارس السلوم والأستاذ والشيخ عمر بن سعدي عشاب والدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد. هؤلاء كان عندهم هذا هو فريق التحكيم وهنا عاد فريق البحث والدعم والخطاط الأماكن اللي تحتاج إلى خط مثل هذا فكان لخطاط كسوة الكعبة المشهور مختار عالم شقدار وفقه الله. وأما فريق دار الكمال طبعا قلنا دار الكمال تحرد مع بيت السنة وخرج العمل عندهم فالتحقيق كان من نصيب الإخوة الأفاضل المشايخ الآتي أسماءهم الشيخ محمد نعيم عرقسوسي الشيخ عبد الرحيم محمد يوسفان والشيخ عمر موفق نشوقاتي والشيخ حسنين سلمان مهدي وهذا توفي رحمة الله عليه والشيخ توفيق محمد تكلة وأخونا الأستاذ محمد كمال عبيد أبو نزيه وفقه الله وهو صاحب الدار أصلا ثم بعد ذلك اشتركوا في هذا العمل وخرج. شوف إن شاء الله يبان للإخوة مكتوب هذا العمل مشتركا بين بيت دار الكمال المتحدة وبين بيت السنة وهذا المدخل حصل بينه بالاشتراك قدم له قدموا بها مقدمة يا ولدي مرة ممتاز. هذه اللي هم الحين شوف هذه المقدمة الطويلة الباذخة جاء فيها الكلام فقط على الصحيح نفسه كيف بدأ الفكرة الصحيح وكيف جمع البخاري ومن لقي لها وكيف انتخب الحديث التي فيها ألا ما هو ترجمة البخاري الكلام الآن عن الجامع نفسه كيف جاءت فكرته ثم تصنيفه ثم بعد ذلك لا نستقر إلى مسألة روايته وتلقيه لطلابه بعد ذلك بعد أن انتهوا جو شوف سماهم النقطة الثانية معارج الصحيح يعني الآن إقراء الصحيح البخاري وكيف كان بدأوا يتكلمون الرواة الذين تحملوا البخاري وتكلموا عنه أولا ثانيا أولا الرواة المتحملون للجامع البخاري الروايات الباطلة الروايات الثابتة الروايات المندثرة الروايات المتداولة لاحظ يتكلموا عنها بالتفصيل طبعا كل واحد سوى له خريطة سأذكر لكم الآن أبين لكم الخريطة بعد ذلك خصوا كلاما مطولا عن رواية الفربري الفربري أنا أغصان ورواية الفربري بدأوا يتكلمون عن الروايات الباطلة عن الفربري الروايات غير المؤرخة الروايات المؤرخة والدارجة وشيء من ذلك بعد أن انتهوا منها هذه ملامح النسخة اليونينية طبعا اليونينية العلامة الإمام اليونيني الحنبلي رحمة الله عليه كان ضبط النسخة وأتقنها جدا بالروايات ثم هو طبعا يروي عن الحموي الحموي يروي عن الفربري وفربري عن البخاري المقصود هو بتكلم بعد ذلك بدأوا يتكلم عن النسخة اليونينية نسبوها تكلموا عن مسيرتها العلمية والقلمية وتداول العلماء لها ثم النسخة الخطية إن شاء الله يطلع معي هذا كلام موعب جدا طويل أنا أتكلم عن هذه أيضا بعد كل ما انتهوا من باب فإنهم وفقهم الله يجعلون له هذه اللي هي الخرائط الذهنية المقربة لاحظ معي الخرائط الذهنية هذه الخرائط الذهنية شوف للروايات غير المؤرخة التي رويت عن الفربري يأتون لك رواية فلان ومن نقل عنه وهكذا كل الروايات بهذه الطريقة التي سبقت دراستها وتمحيصها فيما سبق. بعد أن انتهوا منها جاءوا إلى الروايات الخاصة، يمكن 120 صفحة من القطع الكبير خصوها فقط لرواية الفربري والكلام عنها. لاحظ 120 صفحة تقريبا إلى صفحة 200 إن شاء الله تطلع معي، أنا كنت حاط ورقة لكن ما أدري فين راحت يا ولدي عني. هذه 100 الفربري، فين راح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية الفربري، شوفها لما خلصوا منها حط جعلوا لها مشجرا كما ترى فيها رواية الفربري التي تكلموا عنها بالتفصيل، طبعا مشجرة ثانية أيضا. بعد أن انتهوا منها طبعا تكلموا عن النسخة الثانية رواية الصاغاني والكلام عنها ونسخة اليونيني والكلام عنها، وهذا وكلامي قلت لك لا تكاد تظفر بمثله في أي مكان آخر، فيها من التدقيق والتعليق شيء كثير. ثم تكلموا عن النسخة، طبعا هذه صور للأصول الخطية التي اعتمدوا عليها في إخراج الكتاب. هذا صور خطية، هذه أيضا صور حقيقية طبعا، حتى أنهم أثبتوا السماعات الموجودة في آخر النسخة طبعا أثبتوها كاملة كما هي. طبعا مما عولوا عليه النسخة التي النسخة اليونينية التي اعتمدوا عليها، وهي نسخة مهمة جدا. هذا ما هو يا ولدي؟ هذا إن شاء الله جينا عنده. أيوة هذا، وهو عبارة لما أرادوا ترجمة للبخاري نفسه وجدوا أن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله صنف رسالة مختصرة في ترجمته سماها هداية الساري لسيرة البخاري، وهي لم تطبع من قبل، فجاءوا وحققوها وطبعوها على نسخة خطية فريدة وطبعت وألحقوها بالأخير كترجمة للبخاري من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي أليق من ترجمتهم لأن وجدوا أن فيها فوائد وتطبع لأول مرة فألحقوها بآخر الكتاب. وهذا شوف من الملحقات الآن.
هذا شيخنا غير هدي الساري لابن حجر،
غير هدي الساري، غير تماما، هذه لأول مرة تطبع في على نسخة خطية فريدة، وهذا فهرسها في الأخير. هذا المجلد الأول عبارة عن مدخل للصحيح ورواياته والنسخة اليونينية ورواية الفربري، هذا كامل عنه بما لا طبعاً إصدارات بيت السنة بالاشتراك مع دار الكمال العلمية. طبعاً هي 8 مجلدات هذا الأول و6 مجلدات لصحيح البخاري كما ترى، هذا هو صحيح البخاري كما ترى الآن بين إن شاء الله بين الإخوة. هذا المجلد هو 6 إلى 6 هذا البخاري كاملاً. ثم الأخير الثامن عندنا وهو الفهرس العام لهذه الطبعة. طبعاً في المقدمة من جميل ما صنعوا هذه المقدمة، وفقهم الله أنهم حافظوا على مقدمة الإمام اليونيني سموها الفرخة، وهو الفرخة هذه كتب فيها صنيعه في نسخته، ماذا فعل بالروايات، رموزه التي استعملها، كيف صنع هذه أيضا، يعني أخرجوها من النسخ الخطية وذكروها هنا في المقدمة. ثم بعد ذلك دخلوا في الصحيح، هذا صحيح البخاري ما شاء الله تبارك الله. طبعا صحيح البخاري الذي تراه ها هنا هذه الصفحة الكبيرة، رقموا حديث الصحيح وحاولوا يحافظون على رقم الترقيم محمد عبد الباقي، ثم بعد ذلك جاءوا إلى 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 كل حديث في آخره، إن كان الحديث له أطراف أخرى في الصحيح فإنهم يشيرون إلى الأطراف عند الحديث الأول منه، فإذا تكرر بعد ذلك يحيله على الموضع الأول حتى تعرف أطراف الحديث، هذا في آخر الحديث لاحظ أطرافه، وهذا عمل جيد. ثم بعد ذلك بعد الترقيم يذكرون حدثنا الباب، يقسموا الصفحة إلى 3 أقسام، الأصل وهو صحيح البخاري عندنا مشكولا بالكامل من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك فعما علامات الترقيم وما يحتاج إليه، ثم الحاشية الأولى جعلوها خاصة لفوارق النسخ من هذا المصنيع اليونيني في نسخته التي أثبتها في نسخته، لكنهم بدل الرموز حولوها إلى 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 أسماء، مثلا بدل الهاء أبو ذر الهروي كتبوا أبو ذر بهذه الطريقة والمستملي، وانت ماشي يعني ذكروها هنا، فهذه فوارق النسخ التي خطها الإمام اليونيني رحمه الله في نسخته. وأما هنا في الهامش الثالث فهو تعليقاتهم مما زاد البهجة، تخريج الحديث إن كان رواه غير البخاري، شرح الغريب شيء من الغريب واعتمدوا على بعض الكتب ذكروها في المقدمة، بيان لا بد يحتاج إليه لمن قرأ هذا المقطع أو شيء، بعض التنبيهات اللي قالوها من كلام الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر مما يحتاج إليه، يعني لا بد من الوقوف عليه في هذا في مثل هذا الموطن. الكتاب الحقيقة جزاهم الله خير. طبعا لو 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 قلت لي ولدي خرجت ملاحظات وشيء من ذلك، لا الذي خرج لا يسوى شيء أمام العمل، هذا خلاصة لا 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 لا
لا, لا يخدع في أصل العمل،
لا يفت في أصل العمل ولا في جودته ولا قارب ولا حتى ريحة شيء، إنما هي اجتهادات. وبعضهم عندهم نوع من الطلبات، يعني ها إيش بيكون بالطلبات أكثر من يكونوا حقيقة ينبغي أن يكون في التحقيق أو عمدة في التحقيق، ليس كذلك الأمر. الكتاب وفقهم الله كما قلت لك ليس له نظير الآن في الطبعات عندنا حتى الآن، يعني نتكلم حتى
شيخنا شو وقتنا جدا لقراءته صحيح من هذه النسخة.
جزاك الله خير. طيب نواصل إن شاء الله. هذا سلمك الله عندنا أحد إصدارات موسوعة البخاري، هذا شوف إصدارات موسوعة صحيح البخاري. أخواننا في دار الكمال عندهم مشروع كبير جدا، هو عبارة عن ثمرة لما جمع أخونا أبو نزيه لما محمد عبيد كمال الذي جمعه عبر سنين من مخطوطات البخاري وما يتعلق بها من حول العالم. كان بدأ وخرج إلكترونية ثم الآن بدأ يخرجوه مطبوعا، والنسخ المطبوع الآن يعني بعضها يطبع لأول مرة من شروح البخاري أو التعريق على البخاري، وبعضها لا سيشتغل لا سيأتينا بعد قليل. ترى سبق أنه عرضنا بثلاثة من هذه الكتب وهذا يستمر. هذا عندنا كتاب جديد يطبع لأول مرة، وهو لأحد علماء ومحدثي حلب الكبار الذين عول عليهم على كتابه من جاء بعدهم، وهو العلامة قطب الدين الحلبي الإمام الحافظ أبي محمد عبد الكريم بن عبد النور ابن منير المشهور بالحافظ قطب الدين الحلبي المتوفى عام 735 للهجرة. شرح صحيح البخاري شرحا موعبا، وقد كان له عناية بالصحيح، وقد كان لا نظير له في زمانه، وهو محدث حلب وأثنى عليه الأئمة، وبدأ يصنف الصحيح ووصل فيه إلى المنتصف وقيل أكثر من المنتصف، وشرحه شرحا مطولا كل من جاء بعده أول عليه، بالذات طبعا هو حنفي العيني يكاد يفرغ الكتاب عنده لأنه حنفي، وابن الملقن كذلك في الكتاب أيضا صنع نفسه في التوضيح أيضا ينقل عنه كثيرا، فهم أكثر شارحين للبخاري نقلوا صحيح البخاري نقلوا عن هذا الكتاب أو عن يعني عن قطب الدين الحلبي. الكتاب بعنوان البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري للحافظ قطب الدين الحلبي المتوفى عام 735 للهجرة. المشكال عندنا أنه لم يوجد منه إلا ثلاثة قطع، الثلاثة قطع خرجت في مجلدين كما ترى، وهي من أول الكتاب إلى آخر كتاب الطهارة، لكن هذا القسم ليس كاملا حتى هذا مقطع، ولهذا اضطروا أن يكتبوها هنا الأحاديث التي هي المشروحة داخل المجلد، فجعلوا في المجلد الأول عندنا الأحاديث رقم واحد فقط في أول حديث بخاري، ثم بعد ذلك شوف ساقط ويبدأ من الحديث 59 إلى الحديث 134 الموجود في هذا المجلد، وما بينهما ساقط بعد ذلك. طبعا قام على تحقيقه أخواننا في اللجنة العلمية في دار الكمال المتحدة وفقهم الله. هذا المجلد الأول. المجلد الثاني هذا عبارة أيضا شو ذكروا هنا الأحاديث من 193 إلى قاتمينها 246 لا هي 346 بس خطأ في الطباعة إلى 346 هو آخر كتاب الطهارة عندنا في مجلدين كما ترى إخراجا نفيسا جليلا يشكرون عليه، وهو لو وجد كامل الكتاب لخرج فيما لا يقل عن 15 مجلدا، لأنه شرح يعتبر مطول وأثنى عليه العلماء وأول عليه الحافظ بن حجر وغيره من العلماء ممن جاء بعده أول عليه وأثنوا عليه ثناء عاطرا. وفي هذا الكتاب يا ولدي ينقل نقولات كثيرا عن شيخه الذي يحتفي به كثيرا وهو ابن دقيق العيد، وفي نقولات عن ابن دقيق العيد ما لا يوجد في المعروف عن ابن دقيق العيد ولا حتى في مصنفات ابن دقيق العيد. هو المشكلة وين؟ المشكلة ما وجد كامل، لو وجد كامل لوجدنا حصيلة هائلة من المنقول عن ابن دقيق العيد وعن حافظ وتتلمع الحافظ الدمياطي والفخر بن البخاري وغيرهم، لكن الآراء الأصولية والفقهية ابن دقيق العيد كان إمام في هذا الباب رحمة الله عليه جميعا. طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار المنهاج القويم بالاشتراك مع دار عطاءات العلم. هذا أيضا من المشاريع الجديدة المطولة الذي يطبع لأول مرة عندنا، كتاب حافل من القطع الكبير ومطول، ومن الجميل الحسن أنه وجد كاملا ولله الحمد والمنة، وهو كتاب لأحد الحفاظ الكبار المشهور بصبت ابن العجمي سماه التلقيح لفهم قارئ الصحيح، ركز فيه بالذات على الصناعة الحديثية، بالذات الصناعة الحديثية ركز عليها مسألة الكلام على الرواه والأسانيد والرواه وتراجمهم وضبطهم وبيان المتفق والمفترق وأشياء مما يتعلق بالرواه، ثم مسألة ضبط الألفاظ والغريب والشرح والروايات واختلاف الروايات هو الصنعة الحديثية عنده جدا متميزة في الباب جدا، وأتبعها وألحقها بعد ذلك شرف تبعا الفوائد والملح بعد ذلك، كان صنعة حديثية جدا بارزة في الباب، وقد كان حافظا إماما متقنا محدثا، وهو الحافظ الكبير أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن خليل الشهير بسبط بن العجمي المتوفى عام 841 الهجرة رحمة الله عليه، وقد أثنى عليه الأئمة ثناء عاطرا جدا جدا. أصل هذا الكتاب طبعا أصل الكتاب أن الإمام السبط بن العجمي رحمة الله عليه أقرأ الكتاب كثيرا وصحيح البخاري، فصارت عنده خبرة مطولة للكتاب. هذه الخبرة المطولة جعلته بعد ذلك يشرح شرحا مطولا الكتاب هذا شرحا مطولا، ويقال أن له شرح أوعب منه انتقى منه بعدين هذا التلقيح، واضح يعني في شرح أكبر من هذا أصلا، ثم انتقى منه هذا، ثم بعد ذلك هو صار يملي الكتاب، يقال أقرأ الناس البخاري أكثر من 60 مرة، هذا سوى قراءته أيام الطلب، قراءته لوحده، هذا غيرها أقرأه الناس. وكان أثناء قراءته يأتي بفوائد غير التي موجودة، فكان يكتبها بعض تلاميذه وهو العلامة أحمد الكردي، فصارت هذه الفوائد غير موجودة في شرح السبط بن العجمي في كتابه، وسميت باسم المستقل سماها العقد الغالي في حل إشكال البخاري. وهذه شوف هذا الآن لما أتوا بالتلقيح الأصل ألحقوا به هذا في هامشه، لأنه من كلام نفس المؤلف لكن فوائد أملاها في مجالس التحديث بصحيح البخاري، وهو لاحد تلاميذه، وغالبا ترى التلاميذ هم يكشفون ترى الخبايا عند الشيخ ويطلعون، والكتاب العادي ذات تمحيصه ألقي على التلاميذ وطلعوا لك الأشياء. طبعا هذه بعض التلاميذ ترى أنه جبايا يعني فاهمين وصحيين شوية، فالكتاب أخرج هذه الطبعة، ففيها لأول مرة يطبع التلقيح ولأول مرة يطبع العقد الغالي، طبعا وبكاتبين وبحاشيته زوائد إملاء المؤلف على صحيح البخاري المسمى بالعقد الغالي في حل إشكال البخاري. طبعا قلنا لغير تلميذهم الكتاب قام على تحقيق إخواننا في اللجنة العلمية في دار الكمال المتحدة تحت رئاسة محمد زياد شعبان وفقهم الله، والإشراف والمراجعة عند عطاءات العلم، ثم طبعت بالاشتراك مع دار المنهاج القويم وفقهم. الكتاب طبع في 17 مجلدا، ثم 18 والتاسع عشر فهارس مفصلة للكتاب مفصلة، وهذا اللي يحتاج إليه مثل الكتاب الطويل، والكتاب فيه من النقول النفيسة العزيزة شيء كثير جدا. لاحظ معي ولدي بس من باب عشان نحفظ للإخوة، هؤلاء هم الإخوة الأفاضل الذين قاموا على العمل العلمي عندك دار الكمال المتحدة والفريق العلمي الذي خصصوه بإشراف أخونا محمد زياد شعبان، ثم هؤلاء الأخوة الأفاضل شاركوا، ثم بعد ذلك الفريق المراجعة والتدقيق، وهنا عطاءات العلم أيضا عندهم فريق مراجعة علمية ودارة المشاريع وشيء من ذلك وفقهم الله، واجتماع الأيادي الأفاضل هؤلاء على الكتاب الواحد النفيس شيء يزيد في جودته، وقدموا بمقدمة فيها طبعا هذه من المقدمات الطويلة والذي أكثر من 150 صفحة فيها ترجمة مو بسط بن العجمي وكلامه عن كتابة عن شرحه وماذا تميز به. ماذا صنعوا؟ ترى هو كان الأصل أنه ما في أضافه ترى بين في المربع هذا الداخل هو صحيح البخاري ومكان الشرح، شوف كما ترى، ولا هو تعليقات حدثهم أضافوها وفقهم الله وحطوا الترقيم الأرقام ثم علقوها هنا ما يحتاج إلى الترقيم ومقابلات النسخ. والكتاب وجد له كما قالوا خمسة وجدوا نسخة المؤلف التي بخط يده، وهذا ترى من يعني مما من سعد المحقق أن يقف على نسخة المؤلف التي كتبها بخط يده. شوف راجعوا كتبوها أخرجوا الكتاب على خمسة نسخ خطية، منها نسخة بخط المؤلف وهي النسخة الأولى ولله الحمد، وهذا الحقيقة مما يعتنى به. هم أنا اللي أعرفه أنهم سيبدأون بإخراج الكتب التي فيها أصول خطية نفيسة جدا، إما بخط المؤلفين أو مقروء على المؤلفين أو لتلاميذ المؤلفين، وهذا حسن جميل وفقهم الله. الكتاب في 19 مجلدا من القطع الكبير، هذا يا ولدي على نفس المنوال، وهو كتاب صاحبه أصلا له عناية بالغة يعني بالجانب اللغوي اللغة العربية. هو يقول أن العلامة جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بن مالك أصلا حضر قراءة النسخة اليونيني، حضرها أصلا، وكان التشاور يحصل بينهم مع اليونيني، وهو رأى أن هناك مواضع في الصحيح تحتاج إلى توضيح، فألف العلامة ابن مالك رحمه الله كتابه المشهور سماه شواهد التوضيح، أصله علق فيه على 71 موضعا مشكلا من ناحية النحو والصرف، 71 فقط موضع، وهو طبع طبعا من قديم وطبع حديثا، جزء صغير مشهور معروف. جاء العلامة بعد ذلك الحافظ أبي ذر موفق الدين أحمد ابن إبراهيم بن محمد المعروف والمشهور بابن الحافظ سبط بن العجمي، سبط بن العجمي اللي قبل قليل تكلم عنه، هذا أبوه طبعا هذه أسرة علمي ولدي، الأب والابن والحفيد كله ما شاء الله علماء، ما شاء الله تبارك الله. المقصود جاء إلى هذا الكتاب، قال وجعله أصلا. شوف الآن الكلام، قال ووقفت على نظير ما ذكره ابن مالك مما يحتاج إلى بيانه نحوا وصرفا من عويص المسائل مما وجده في ثنايا الشروح المطولة أو مما تلقاه من أشفاه المشايخ أفواه المشايخ، وقيد شيئا كثيرا فجمع ما في الشروح وتلقى ما في أفواه المشايخ وأخذها عنهم، ونقب بعض الكتب النوادر وجمع كل ما هنا ترى مما يتعلق بالنحو والصرف في صحيح البخاري، وجاء على الكتاب كاملا، ووجد الكتاب الحمد لله كاملا، وخرج وطبع نسختين خطيتين، الأولى بخط المؤلف والثانية لا بالثانية ناقصة، لكن الأولى الحمد لله كاملة تامة. وسمى كتابه الناظر الصحيح على الجامع الصحيح، قلنا للحافظ أبي ذر موفق الدين أحمد ابن إبراهيم بن محمد المشهور المعروف بابن الحافظ سبت بن العجمي المتوفى عام 884 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه اللجنة العلمية في إخواننا في دار الكمال المتحدة، وهم ثلة من الأفاضل المحققين، والإشراف كان عند عطاءات العلم وهو مشروع تبنى، ترى هذه علامة عطاءات العلم، وطبع الكتاب بالاشتراك مع دار المنهاج القويم وهم لهم الإخراج وفقهم الله. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة موعبة لابن الحافظ لابن سبت بن العجمي، ثم هذا الكلام عن نسختين خطيتين اللي قلت لك الأولى كانت بخط المؤلف والثانية ليست كذلك وهي ناقصة، والكتاب كما ترى على هذا المنوال. أضافوا الحديث اللي هو محل الكلام والتعليق في بين قوس مربعين كما ترى، وهذه هي الجملة محبرة بين قوسين اللي هي محل الكلام الذي هو نحوا وصرفا أو ما فيه إشكال في اللغة أو شيء من ذلك يتكلم عنه. الكتاب طبع في أربعة مجلدات كامل ولله الحمد، وهو من إصدارات قلنا لك دار منهاج القويم بالاشتراك مع دار عطاءات العلم.
هذا ينبغي لأهل اللغة يشتغلوا به، يعني يفيدهم كثيرا خاصة في علاقة السنة،
وفيه تحقيقات ونقولات نفيسة جدا. هذا يا ولدي أيضا من المشاريع الضخمة الكبيرة، وهو سبق أنه لما داخل معنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بكر بخاري نحن نمسي عليه بالخير، وهو ترى المدير العلمي لمشاريع عطاءات العلم، سبق داخل معنا وكان يبشرنا بخروج هذه الطبعة. ترى هذا الكتاب وهو الكتاب النفيس للعلامة القسطلاني شرح في صحيح البخاري مشهور إرشاد الساري، أصله أنه جاءوا واشتغلوا عليه على بعض النسخ الخطية، ثم بعد أن مضى العمل وانتهى وإذا بهم يقفون على نسخة نفيسة لابن العجمي أحمد بن العجمي، وهي نسخة نفيسة غاية في النفاسة والجودة وفيها حواشي أيضا نفيسة، وإذا بهم قالوا يا نطلع الكتاب بعد كده طبعة ثانية نضم إليها ما وجدنا، وقد كان سيخرج 16 مجلدا، وإلا لا نبدأ من جديد وننقض العمل ونحقق من جديد ونخرج مرة واحدة، وحسنا فعلوا، ولأنهم لو تسووا المرة الماضية أنا كنت أول واحد ذا يعني نعطيهم بيتين شعر وكتاب كبير، فخرج الكتاب في 20 مجلدا من غير فهارس ولد،
فعادوا تحقيقه على النسخة
التحقيق مع النسخة التي وجدوها النفيسة العتيقة هذه الغاية في النفاسة والإتقان، وأضافوا ما فيه الحواشي سيأتينا ذكره بعد قليل، فخرج في 20 مجلدا من غير فهارس تخيل، وهو من القطع الكبير كل مجلد لا يقل عن 700 صفحة تقريبا ما شاء الله تبارك الله. الكتاب هو كتاب جليل عظيم، وهو كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ الكبير أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي المتوفى عام 923 للهجرة رحمه الله. طبعا هو العلامة القسطلاني كان معروفا بأنه كان منجمع عن نفسه، كان كثير الأمراض وكان وفيه تدين وعفة وشيء من ذلك، وكان وهو رأى أن هناك حاجة لأن يجمع فوائد وتلخيص ما في شروح البخاري المتقدمة، فجاء إلى فتح الباري والعيني، ترى هما أصل البخاري أصل شرحي هذا اللي هو كتاب العيني بدر العيني وكتاب سلمك الله فتح الباري وكتاب ترى التوضيح لابن الملقن، هما أصل هذا الشرح، ولخص العبارات منها ثم أفاد إفادات معينة وجعله على طريقة الشرح الممزوج، وهو شرح مدرسي يعني يحتاج المدرس، كل مدرس له حلقة في البخاري يحتاج يرجع إليها، فهو شرح مدرسي ثم بعد ذلك، ولهذا هو يعد من الشروح التي استوعبت البخاري من أول إلى آخره ولم يفته شيء، لأنه على لفظة ولفظة ويكرر المعلومة ولو تكررت، وأحيانا يحيل يقول لك وقد سبق كذا تفصيل شيء
شرح ما شاء الله 20 مجلد شرح مدرسي أو كتاب مدرسي هذا كبير.
ولهذا الذي ينظر في شروح البخاري لينظر أول ما ينظر ترى في القسطلاني، فإنه يجمع عليه مجموع الشروح السابقة، فمن أراد توسع يرجع للأصول التي انتقى منها الكلام. خذ مني طبعا هو أخوان الأفاضل في مركز المكتب العلمي في دار الكمال المتحدة، وبالاشتراك مع عطاءات العلم الإشراف العلمي أيضا رجعوا وجدوا أنهم كل لحالات عند الحافظ ابن حجر عند الحافظ القسطلاني أعادوا إليها سواء سابقة أو لاحقة، ويقولوا قرابة 10,000 حالة، 10,000 تقريبا، وشيء كثير ما شاء الله. المقصود ثم وجدوا أنهم أثبتوا أن على النسخ الخطية النفيسة، يقول جمعوا وجدوا قرابة 100 نسخة خطية للكتاب، لكن انتخبوا منها 6 نسخ وجدوا أن أنفس النسخ لهذا الكتاب وأخرجوا عليها الكتاب. وجدوا لأئمة كبار علماء، وجدوا أن بعض حواشي هذه النسخ متقنة فأضافوها للكتاب، وهذا من مضافات هذه الطبعة وفوائدها ونفائسها. فأضافوا حواشي للعلامة العجمي صاحب النسخة اللي هو أحمد العجمي، وفيها نفائس التعليقات، وخاصة كثير منها ترى كان يعتني بالجانب اللغة، الجانب اللغوي، لكنه ينقل من كتب نادرة وبعضها مفقود وشيء من ذلك، فهي نفيسة. ثم أيضا حواشي العلامة العجلوني، ونسخته هي الأصل عندهم، اعتمدوها أصلا لنفاسته غاية في هذا، وهو محدث معروف صاحب كشف الخفاء. والعلامة أبو الحسن السندي كانت له تعقبات على القسطلاني في شرح تعليقه على البخاري وتعليقه ابن ماجه وشيء من ذلك، جمعوها ما يتعلق في ردي واعتراضي على القسطلاني قرابة 300 أو 300 وشوية من التعليقات، أضافوها لأنها تتعلق بالكتاب أيضا، وهذا ترى هذا من مضافات الحسنة في إخراج مثل هذه الكتب، وأضافوها وأخرجوا الكتاب في 20 مجلدة من القطع الكبير كما ترى من إصدارات طارق عطاء أثلب اللي اشترك مع دار بن حزم ووفقهم الله جميعا. طبعا قلنا المكتب العلمي، أخواننا في مكتب العلمي جزاهم الله خير، هؤلاء هذا فريق العمل، كان يترأسهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد النعيم عرقسوسي، ثم هؤلاء فريق العمل الأفاضل اللي قابلوا، ثم هنا التحقيق والتعليق، ثم هنا القراءة الأخيرة، ثم الإخراج والتنضيد عند بعضهم، والعطاءات هذه الإشراف العلمي عندهم أيضا، والمراجعة والتحكيم. طبعا قدموا بمقدمة فيها ترجمة ممتازة للحافظ القسطلاني، لكن الكلام هنا الكلام على هذا الإرشاد الساري وما فيه شهادة، طبعا الخرائط الذهنية المقربة لمجموع ما سبق ذكره وتصنيفه، خلوكم معي أفاضل، والخرائط هذه دائما تقرب كثير من المعلومات وتعطيك صورة جملية لما ذكر من قبل لمن أراد النظرة السريعة. ثم بعد ذلك كلامهم عن المآخذ وشيء من ذلك، والكلام وهذه النسخة الخطية كان منها أيضا نسخة العلامة الشيخ الطبعة الأولى، الطبعة السابعة التي طبعت في بولاق، وهي نفيسة جدا لأنه يقول قام عليها العلامة الهونين نصر الهونيني والعلامة محمد قطة المشهور محمد العدوي. هنا في المقدمة، هذه مقدمة قسطلاني، أثبتوا شرح العلامة عبد الهادي نجا الأبياري، أثبتوها قالوا لنفاستها، شو هذا القسطلاني الشخص، وهذه شرحه شرح المقدمة، فأثبتوها قالوا لنفاستها وما فيها من الفوائد، وهي الحقيقة والله مطول ولدي، ما تقولي والله حاجة بسيطة، شوف يعني هذه إلى هنا أظن، إلى هذا المكان، أي نعم إلى هنا، شوف يعني شيء كبير ليس بالقليل. ثم بعد ذلك هذا الصحيح، وهم التزموا ما التزمه الإمام رحمه الله القسطلاني نفسه، وهو أنه وضعوا الحديث بمربع مستطيل كما ترى، ونفس الألفاظ التي هي محل شرحه بين قوسين باللون الأحمر، وقد ذكر وتمنى القسطلاني من يقل كتابي فليحافظ على الألوان، فاستجابة له حافظوا على الألوان وابقوها باللون الأحمر كما هي في الأصل أصلا، والكتاب ها هنا التعاليق والمقارنة بالنسخ الخطية وما يحتاج إليه مع الهوامش قد لك مع حواشي العلماء اللي ذكرناهم قبل قليل.
جزاكم الله خير شيخنا، خلاص يعني الوقت والله الحديث شيخنا لذيذ، خاصة أنه خالص للإمام البخاري رحمه الله
وشروح البخاري
وشروحه، ما نود أن الحلقة تنتهي لكن انتهى الوقت، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.